أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في بحث الوضع بالاستعمال، وقلنا الكلام في هذا البحث في عدة جهات. الجهة الأولى في إمكان تحقق الوضع بالاستعمال، وقلنا ذكرت أدلة لإثبات عدم الإمكان. الدليل الأول ما ذكره الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وخلاصته أن الوضع بالاستعمال غير ممكن، لأنه يلزم منه اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد في زمان واحد، واجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي في شيء واحد في زمان واحد مستحيل، فما يلزم منه هذا المستحيل مستحيل. وذكرنا أن كلام الميرزا رحمه الله قرب بتقريبين، وانتهى بنا الحديث إلى التقريب الثاني، وهو ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله. وخلاصته هو أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي لو قلنا بتحقق الوضع بالاستعمال يلزم اجتماعهما في اللفظ، وهذا الكلام يبتني في حقيقته على أمور أربعة. الأمر الأول أن يقال بأن الاستعمال يتقوم بلحاظ اللفظ باللحاظ الآلي. الأمر الثاني أن يقال بأن الوضع يتقوم بلحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي. الأمر الثالث أن يقال بأن الوضع يتقوم بالإبراز وليس هو في مرحلة أخرى غير مرحلة إبراز اللفظ، لأنه حينئذ إذا قلنا الوضع متقوم بالإبراز سوف يأتي الإشكال في الوضع بالاستعمال. عندنا إبراز واحد، استعمال لللفظ واحد، وهذا الاستعمال من جهة أنه استعمال اللفظ لوحظ فيه باللحاظ الآلي، من جهة أنه وضع اللفظ لوحظ فيه باللحاظ الاستقلالي فيلزم اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في اللفظ. والأمر الرابع هو أن يسلم باجتماع اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي في شيء واحد، ويقال باستحالته بعدم إمكان تحققه من النفس. لا يمكن أن تلحظ النفس شيئا واحدا في آن واحد بلحاظين، أحدهما استقلالي والآخر آلي. وقلنا أن العلماء قدموا عدة مناقشات ناقشوا بها هذا التقريب. تقدمت المناقشة الأولى وهي مناقشة الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه. المناقشة الثانية هي المناقشة التي ذكرها السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة، وأخذها عنه جملة من تلامذته كالشيخ التبريزي رحمه الله والشيخ الوحيد على ما في تحقيق الأصول. وهذه المناقشة تنكر الأمر الثاني القائل بأن الاستعمال يتوقف على لحاظ اللفظ باللحاظ الآلي، وتقول هذه المناقشة أنه في مقام الاستعمال يمكن أن يلحظ المستعمل اللفظ باللحاظ الاستقلالي، بل هذا واقع ومشاهد في كثير من المقامات، مثلا في مقام إبراز البلاغة نجد المتكلم يلاحظ اللفظ لحاظا استقلاليا، كذلك في مقام المناظرة إذا كان المتكلم يتحاور ويريد أن يبين مختاره ويقيم الدليل على مختاره بنحو يمنع من إيراد الإشكال عليه، سواء كان ذلك الإشكال إشكالا معنويا أو كان إشكالا لفظيا، نجد هذا المتكلم يلاحظ ألفاظه لحاظا استقلاليا. وفي مقام تقرير المطالب العلمية بشكل عام نجد المتكلم يراعي الدقة في انتقاء وانتخاب الألفاظ التي يؤدي بها المعاني، ويراعي هيئة تركيبها. إذن المستعمل في كثير من المقامات يلحظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي، وذلك لأن له غرض في تأدية المعنى بلفظ خاص، وعليه الاستعمال لا يتقوم بلحاظ اللفظ باللحاظ الآلي، وإذا لم يكن متقوما باللحاظ الآلي سوف يندفع التقريب الذي ذكره المحقق العراقي، وذلك لأنه في الوضع بالاستعمال يمكن أن يقال لا يوجد عندنا إلا لحاظ استقلالي لللفظ. المتكلم من حيث أنه مستعمل يلحظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي كما يلحظه من حيث كونه واضع، وذلك لأن استعماله لللفظ بقصد الواضع، وإن كان استعمال إلا أن وجود غرض متعلق باللفظ وهو جعل اللفظ دالا على المعنى يجعل هذا المستعمل يلحظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي. هذه هي المناقشة التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. وهي المناقشة الثانية كما ذكرنا. المناقشة الثالثة أيضا للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهي مبنية على مسلكه في حقيقة الواضع، وهو مسلك التعهد. وهذه المناقشة، المناقشة الثالثة، تنكر الأمر الثالث من الأمور التي قلنا يبتني عليه تقريب المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وهو أن الوضع يتقوم بالإبراز، يرتبط بمرحلة استعمال اللفظ، وإبراز قصد الوضع به. وحاصل هذه المناقشة التي يذكرها رحمة الله تعالى عليه هو أن الإشكال جاء من اعتبار الواضع متقوم بالإبراز، وحيث أن الإبراز هنا واحد، يوجد عندنا فقط استعمال فارد لللفظ، قيل يلزم في هذا الإبراز الواحد، في هذا الاستعمال الواحد، في هذا اللفظ الواحد، اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. وأما إذا قلنا أن الواضع هو نفس التعهد والالتزام النفسي، وأن اللفظ ليس إلا مبرز للواضع، الواضع ليس هو الاتيان باللفظ، الاتيان باللفظ مبرز كاشف عن الواضع، وأما الواضع فهو في مرحلة سابقة، الواضع أمر نفساني، المتكلم إنما يأتي باللفظ لكي يبرزه، لكي يظهره، لكي يبرزه، وليس الإبراز مقوم للواضع، إنما هو مجرد كاشف. إذا قلنا ذلك لن يجتمع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد، لأنه عندنا في الحقيقة فعلان، لأنه عندنا في الحقيقة فعلين. الفعل الأول هو استعمال اللفظ في المعنى، وهذا كاشف عن الواقع، والفعل الثاني هو نفس التعهد والالتزام النفسي، وهذا هو الوضع المنكشف باللفظ. والفعل الأول الذي هو استعمال اللفظ يلحظ اللفظ فيه باللحاظ الآلي، والفعل الثاني الذي هو التعهد والأمر النفساني فيلحظ فيه اللفظ باللحاظ الاستقلالي، ولا محذور في ذلك، إذ لم يلزم اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد. اللحاظ الاستقلالي في مرحلة سابقة ترتبط بالتعهد النفسي، بينما اللحاظ الآلي في مرحلة متأخرة، وهي مرحلة إبراز الاعتبار، عفوا إبراز التعهد النفسي، إبراز الالتزام النفسي. هذه المناقشة أولا مبنية على مسلك التعهد في الواقع، فمن لا يقبل هذا المسلك يحتاج إلى مناقشة أخرى لتقريب المحقق العراقي. وثانيا يلزم منها عدم تحقق الواضع بالاستعمال، بل الاستعمال مجرد كاشف عن الواضع، وأما الواضع فهو أمر نفساني سابق على الاستعمال. وهذا ما أورده الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه حسب تقرير الشيخ عبد الساتر، وجعله منبها على بطلان مسلك التعهد. قال رحمه الله: حيث أننا نرى من الوضوح بمكان إمكان تحقق الواضع بكثرة الاستعمال كما في الواضع التعين، وإمكان تحقق الواضع بالاستعمال الواحد كما في الوضع بالاستعمال، فإن هذا الذي نراه بمكان من الوضوح منبه على بطلان مسلك التعهد، لأنه على مسلك التعهد لا يمكن أن نقول بأن الوضع يتحقق بالاستعمال، لا الاستعمال الواحد ولا الاستعمال الكثير، لأن الاستعمال دائما يكون كاشف ومبرز للواضع على هذا المسلك، وأما الواضع فهو أمر سابق عبارة عن الالتزام والتعهد النفسي. وثالثا، يلاحظ على هذه المناقشة أنه يلزم تحقق الواضع بنفس الالتزام النفسي، إذ اللفظ على مبنى السيد الخوئي رحمه الله ليس إلا مبرز للواضع الذي هو نفس الالتزام النفسي والتعهد النفسي، وهذا غير صحيح كما يقول الشيخ الوحيد حفظه الله على ما في تحقيق الأصول لوجهين. الوجه الأول هو أنه مخالف للوجدان وبناء العقلاء في حقيقة الواضع وحقيقة الإنشاءات بشكل عام، فإن العقلاء يرون أن الإبراز له دخل في حقيقة الواضع وفي حقيقة الإنشاء، فلا يكفي قصد التمليك المجاني في تحقق الهبة، بل لا بد من إبراز هذا القصد بقول أو فعل. وهنا علينا أن نلاحظ هذه الجهة، وهي أن السيد الخوئي رحمه الله بناء على مسلك التعهد، هل يرى التعهد أمرا إنشائيا فيأتي عليه أن الوجدان وما عليه العقلاء أن الأمر الإنشائي يتقوم بالإبراز، فكيف يقول بأن الواضع مع أنه أمر إنشائي لا يتقوم بالإبراز وإنما حقيقته نفس القصد النفسي؟ هل هو يرى أن الواضع بناء على مسلك التعهد أمر إنشائي أو لا؟ هو يرى الواضع فعلا نفسيا يخبر عنه ويكشف عنه بلفظ أو بفعل، وليس هو أمرا إنشائيا. إذا كان خارجا عن الإنشاءات في نظره فلن يكون كلامه مصادما للوجدان وللمرتكز العقلاء في حقيقة الإنشاءات. هذا هو الأمر الأول الذي ذكره الشيخ الوحيد لإثبات عدم صحة جعل نفس التعهد حقيقة الوعد. والأمر الثاني هو أن كون اللفظ موضوعا للمعنى يعني وجود علقة توجب انتقال الذهن إلى المعنى أو تبادر المعنى عند سماع اللفظ، وهذا لا يتحقق بمجرد التعهد والالتزام النفسي. فلا يمكن أن يقول قائل أن حقيقة الوضع الذي هو منشأ وعلة العلقة الوضعية نفس التعهد النفسي، بل لا بد وأن يقال حقيقة الوضع شيء آخر وراء الالتزام والتعهد النفسي. فما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في هذه المناقشة لا ينفع لدفع الإشكال وفق تقريب المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. المناقشة الرابعة ما ذكرها المحقق الإصفهاني وكذلك المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليهما، ولكل واحد من العلمين تقريب مستقل. أما تقريب المحقق الإصفهاني فنبينه ضمن مقدمات. المقدمة الأولى هي أن المتكلم قد يأتي بلفظ يدل على اللازم ويقصد بذلك تحقيق الملزوم، وهذا نظير أن يجعل شخص ملكية زيد للكتاب بقوله سلطت زيدا على الكتاب تسليطا مطلقا، فإن السلطنة المطلقة ليست هي الملكية بل هي لازم للملكية. من كان مالكا مقتضى ملكيته أنه له أن يتصرف مطلقا في مملوكه. فإذا كانت السلطنة لازما للملكية فهي تدل على الملكية بالدلالة الالتزامية، فيمكن أن يعبر بالسلطنة ويراد من هذا التعبير بيان الملكية، فيقول المتكلم سلطت زيدا على الكتاب تسليطا مطلقا، ويقصد من ذلك بيان تمليك زيد للكتاب. فيكون الكلام دالا على الملكية بالدلالة الالتزامية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن هنالك ملازمة بين الوضع وبين دلالة اللفظ بنفسه بلا قرينة تفيد فعلية دلالته على المعنى، وذلك لأن الوضع علة وسبب لإفادة اللفظ بنفسه للمعنى. وعليه كما يمكن أن يتحقق الوضع بالجعل وإبراز اعتبار اللفظ على المعنى أو وجودا للمعنى، فنستفيد الواضع بالمدلول المطابق للكلام، كما لو قال القائل جعلت لفظ الكتاب وجودا للمعنى. يمكن أيضا أن يتحقق الواضع بالإتيان بما يدل عليه بالدلالة الالتزامية، وهو أن يستعمل اللفظ بنفسه دالا على المعنى بلا قرينة، مع قصد تحقيق الواضع، تحقيق الملزوم، فيكون الإتيان باللفظ في اللازم تسبيبا لتحقيق الملزوم وهو الواضع. يكون استعمالنا لللفظ في المعنى على أن يكون دالا بنفسه بلا قرينة تفيد فعلية دلالته تسبيبا لتحقيق الواضع. جئنا باللازم وأردنا به تحقيق الملزوم. نظير المثال المتقدم، إذا قال مالك الكتاب سلطت زيدا مطلقا على الكتاب، هنا هو جاء بلفظ يدل على اللازم، على السلطنة المطلق، ولكن قصد من الإتيان بهذا اللفظ بيان التمليك الذي هو الملزوم، فتعبيره هنا تعبير كنائي، أطلق اللازم وأراد الملزوم، وإطلاقه للازم تسبيب لتحقيق الملزوم وهو الملكية. في المقام نقول إذا استعمل الواضع اللفظ في الوضع بالاستعمال، هو جاء باللازم وهو استعمال اللفظ على أن يكون بنفسه دال بلا قرينة، وقصد بذلك الملزوم، أي العلة التي تقتضي تحقيق دلالة اللفظ بنفسه بلا قرينة. المقدمة الثالثة هي أن الواضع بالاستعمال فيه مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة استعمال اللفظ على أن يكون بنفسه دالا بلا قرينة تفيد فعلية دلالته، وهنا يلحظ اللفظ باللحاظ الآلي. والمرتبة الثانية هي مرتبة قصد التسبيب بالاستعمال إلى تحقيق الواضع، وهنا يلحظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي، وعليه لم يجتمع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد، في مرتبة واحدة، في زمان واحد، لأن المرتبة اختلفت. ففي مرتبة ومرحلة اللازم يوجد فقط اللحاظ الآلي، وأما في مرحلة الملزوم فيوجد اللحاظ الاستقلالي ولا محذور في ذلك. هذا هو التقريب الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه. خلاصته أن في الوضع بالاستعمال عندنا إتيان بمسبب وهو استعمال اللفظ على أن يكون بنفسه دال بلا قرينة، ويقصد بهذا الاتيان التسبيب إلى تحقيق السبب وهو الواضع. وفي مرحلة الاتيان باللفظ، اللفظ ملحوظ باللحاظ الآلي، وأما في مرحلة تحقيق السبب أو الملزوم، اللفظ ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، وحيث لم يجتمع اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي في مرحلة واحدة في مرتبة واحدة، فلا محذور حينئذ في تحقق الواضع بالاستعمال. هذا هو تقريب المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه لبيان المناقشة الرابعة، وهي عدم اجتماع اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي في شيء واحد، فقد أجاب عن ذلك بتعدد المرتبة وتعدد المرحلة. وتقريبه هذا أشكل عليه بعدة إشكالات. مثلا صاحب المنتقى رحمة الله تعالى عليه ذكر أن ما تفضل به المحقق الإصفهاني لم يرفع إشكال اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد في زمان واحد، وذلك لأن المفروض أن عندنا استعمال واحد لللفظ، وهذا الاستعمال من جهة اللفظ فيه ملحوظ باللحاظ الآلي لأنه استعمال، ومن جهة أخرى اللفظ فيه ملحوظ باللحاظ الاستقلالي لأنه قصد بهذا الاستعمال تحقيق الواضع، أي وضع نفس اللفظ للمعنى، ومجرد اختلاف رتبة اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي بأن كان الأول في مرتبة اللازم والثاني في مرتبة الملزوم لا يغير من واقع الإشكال شيئا، لأن الإشكال في اجتماع اللحاظين في اللفظ، ومجرد القول بأن في هذا الاستعمال تسبيب نحو تحقيق المعنى، فعندنا اتيان بلازم ويراد منه تحقيق الملزوم، لا يوجب عدم اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في اللفظ. صحيح عندنا تسبيب، لكن بالنتيجة نحن لا يوجد عندنا إلا لفظ واحد، استعمال واحد لللفظ. هذا الاستعمال هو استعمال لللفظ في معنى، وهو بنفسه واضع. صحيح الواضع تحقق لأننا جئنا بلفظ واستعملناه على أن يكون اللفظ دال بنفسه، وهذا لازم، إلا أن كونه لازم لا يعني تعدد اللفظ، اختلاف مرحلة لازم مرحلة ملزوم لا يعني تعدد اللفظ، نحن عندنا لفظ واحد، هذا اللفظ الواحد هو استعمال اتيان بلازم، وهو أيضا محقق للملزوم، محقق للواضع، فاجتمع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد وهو اللفظ. وهنا نصل إلى التقريب الثاني للمناقشة الرابعة، وهو التقريب الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. المحقق العراقي يقول: لا يجتمع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد في الوضع بالاستعمال، وذلك لأن الواضع في الوضع بالاستعمال إذا قال الأب هذا ولدي محمد وقصد باستعمال محمد وضع اللفظ لولده، هنا هذا الأب لا يريد وضع شخص اللفظ الذي تلفظ به في هذه الجملة لولده، بل يريد وضع طبيعي اللفظ الصادر منه ومن غيره، يريد طبيعة اللفظ التي تتحقق بهذا الاستعمال الأول، وأيضا تتحقق بالاستعمالات المتلاحقة منه ومن غيره. وعليه الملحوظ باللحاظ الاستقلالي في الوضع بالاستعمال هو طبيعي اللفظ، لأن الذي يراد وضعه طبيعي اللفظ. وأما الملحوظ باللحاظ الآلي فهو شخص اللفظ الذي جاء به في هذه الجملة هذا ولدي محمد، فمتعلق اللحاظ الاستقلالي طبيعي اللفظ الطبيعة، ومتعلق اللحاظ الآلي شخص اللفظ هذا اللفظ الذي تلفظ به في استعماله الذي يريد أن يحقق الوضع به، فلم يجتمع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد، هما لم يجتمعا في الطبيعة ولم يجتمعا في الشخص، بل الطبيعة صارت متعلق للحاظ الاستقلالي والشخص صار متعلقا للحاظ الآلي، فلم يجتمع اللحاظان في شيء واحد. وبهذا يندفع الدليل الأول الذي استدل به المحقق النائين رحمة الله تعالى عليه، والحمد لله رب العالمين.